والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أحبتي، أبناؤنا والانحراف التقني، ولا أدري أمام موضوع التقنية والإنترنت الذي نطرحه اليوم بعد أن غزا بيوتنا بلا استثناء في الغالب، لا أدري بأي جانب أبدأ. هل نبدأ بالجانب المشرق المفيد لهذه الشبكة والتقنيات التي دخلت بيوتنا، أم أبدأ لكم بقصة ذلك الشاب وهي خير بداية بعد ذكر الله سبحانه وتعالى. شاب هو يمثل لنا تطبيقا لما ذكر الله عز وجل في كتابه، وهي خير بداية لهذه المحاضرة: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا شاب من شبابنا، أدق من خلال قصته نواقيس الخطر أمام هذا الموضوع الخطير الهام جدا. قبل أن أذكر لكم عناصر المحاضرة، هذا الشاب لا أقول يقولون، التقيت به شخصيا مباشرة، هو شريحة من شبابنا ممن اتبعوا خطوات الشيطان، دخل عالم الإنترنت الذي نتحدث عنه اليوم من خلال أحد أصدقائه، دخل الشبكة عن طريق الحوار، اسمحوا لي عن بعض العبارات التي ربما تبين للحاجة، الشاتينج أو الحوارات المكتوبة بين الطرفين. بدأ بقضية الحوار عبثا، انتقل هذا الشاب بعد ذلك إلى المنتديات، منتديات الحوار، وأقام العديد من العلاقات مع الشباب والفتيات من خلال هذه المنتديات. بدأت أخلاق هذا الشاب، وقد كان متزوجا في ذلك الوقت، بدأت تضمحل شيئا فشيئا، حتى تورط بأحد أعضاء المنتدى الذي سجل فيه منتدى، هذا المنتدى أدخله في أفلام قذرة وصور إباحية، وارسل لي وأرسل لك، مثل ما يقع الآن بين شبابنا، وهذا واقعنا يجب أن نقف عنده. حتى أدمن هذا الشاب على هذه المواد الإباحية المخلة. اكتشفت زوجته هذا الخبر، وجدت في 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 هذا التحول في حياته، وجدت بعد أن ترك جهاز الحاسوب في يوم الأيام مفتوحا، وجدت بعض الملفات والفيديو والصور المخلة، ناقشته فضربها كما يحدثني هو شخصيا، وحدث الطلاق، وبقي لوحده في البيت بعد طلاق زوجته. شوفوا يا إخواني خطوات الشيطان. دخل هذا الشاب وأبحرت به خطوات الرذيلة في عالم الإنترنت والتقنية الشيطانية، وليست التقنية المفيدة، حتى دخل عالم الغرف التي يجتمع فيها العديد من الأعضاء، واسمحوا لي اليوم بذكر بعض الواقع المر وترك بعض التفاصيل، لأنه لا يناسب أن نذكر على الملأ التفاصيل لهذه الأمور المشينة المنكرة بدون تفاصيل وبدون ذكر أسماء برامج. دخل هذا الشاب هذه الغرف الإباحية، بل هو أسس أول غرفة إباحية على الإنترنت، وهي من أشهر الغرف، وبدأ الشباب يتهافتون إلى هذه الغرفة، وكان النساء في تلك الغرف الذين يعرضن مفاتنهن من الأجنبيات غربيات ثم عربيات، حتى أوقعوا بخطواتهم الشيطانية ومصائدهم بعض بنات البلد في هذه الأعمال المشينة. تطور الحال في هذه الغرف، وامتدت علاقات الشباب والبنات في هذه الغرف إلى علاقات، نسأل الله العافية، في الخارج، جلسات واستراحات مشبوهة. يقول لي هذا الشاب: وترى حنا ما نهول الأمور ولا يعني نفتعل أشياء، لأننا نضد هذا الأمر لا أخلاقي. يحدثني هذا الشاب بلساني وهو شاهد أن هذه الغرف كانت تمول من نساء أوروبيات نتخاطب معهن باللغة الإنجليزية في أوروبا، وبعضهن اكتشفنا أنهن يهوديات. تمويل هذه الغرف كما هو يعرف المختصون يحتاج صبغ الغرفة ومدري إيش والمشاركين وأمور ما أريد الخوض في تفاصيلها، إلى دولارات، آلاف الدولارات. كانت توفر لهم في سبيل استمرار هذه الغرفة لإفساد شبابنا لو كانوا يعقلون. دخل هذا الشاب وتطورت خطواته الشيطانية حتى وقعت القصة المشهورة التي ربما بعض شبابنا الذين يدخلون على الإنترنت يعرفون هذه القصة والصورة التي انتشرت. المرأة أو الفتاة السعودية التي كانت تدخل في تلك الغرف، وكانت نسأل العافية والسلام، اسمحوا لي عن هذا الكلام، كانت تحضر في تلك الغرف وتتعرى عياذا بالله حتى أدركها الموت وهي تعرض مفاتنها والكاميرا في وضع التشغيل والغرفة اكتظت بالشباب، وبعضهم يظنون أنها نامت، يقولون أنا رأيت تسجيلا للغرفة بدون المرأة مطموسة. بعض الشباب يقول وش فيها نامت، وبعضهم يقول شكلها تستهبل، اسمحوا لي على بعض العبارات، وبعضهم يقول وعاد تحركت. والقضية هي أن الملك الموكل بقبض الأرواح الذي لا يعرف موعدا ولا يعرف إنذارا ولا إشارة ولا مقدمات قبض روحها في تلك اللحظات هي والأحبة وهي على هذه الحال المشكلة، عياذا بالله. نعوذ بالله من سوء الخواتم، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. يحدثني الأخ خالد وقد أفصح في لقاءات عن اسمه، يقول الأخ خالد هذه الفتاة، هذه القصة المؤثرة، بعض الناس يظن أنها كذبة أو أنها ملفقة، كنت خارج المنزل قليلا فتلقيت الاتصالات بعد أن توفيت هذه المرأة وقيل لي الحق ترى فيه فلانة كانت عندنا بالغرفة ووقع لها كذا وكذا. يقول رجعت إلى البيت مباشرة وكان الحاسوب على وضع التشغيل وكان بيني وبينها علاقة، وأتصل عليها على التليفون فإذا بأختها وكانت على علم بعلاقتي معها. يقول ردت علي أختها وقالت حسبي الله عليك وهي تبكي، قالت أختي ماتت بسببك أنت، وأنت الذي أفسدتها، وأنت الذي كذا، وأنت الذي كذا. بعض الشباب تابوا من تلك الليلة، وبعض الشباب تمردوا أعوذ بالله، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بعض الناس يشوف الآيات ولا يعتبر بل يزيد طغيانا وبعدا عن رب العالمين. وهذا الشاب للأسف أول الذين طغوا، حتى بعد هذه الحادثة المؤثرة يقول ما تحرك قلبي، تأثر في أول الأمر ثم رجعت اليوم الثاني قلنا ماتت بكيفة، فرجعت مثل ما يقولون الحريمة إلى عادتها القديمة، حتى شاء الله عز وجل لهذا الشاب أن يخلص الله عز وجل من هذا المستنقع الذي وقع فيه. هذه القصة فيها الكثير من الدروس. دخل في ليلة من الليالي في خاتمة هذه القصة أحد المشايخ الفضلاء الشيخ ناصر الحكمي حفظه الله من الدعاة على الإنترنت، وهؤلاء الشباب بارك الله فيهم في جهاد في دعوة إلى الله عز وجل، يدورون على المنتديات وبعض المغرف وبعض الأماكن تجمعات الشباب على الإنترنت ويدعون بالكلمة الطيبة بالتي هي أحسن، لعل الله عز وجل ينقذ هؤلاء الشباب بسبب دعوتهم وكلماتهم الطيبة. دخل الشيخ ناصر للغرفة يا إخواني ونتحدث عن حادثة واقعية، والتقيت أيضا بالشيخ ناصر وحدثني بهذا. قال دخلت عندهم في الغرفة فإذا الأمور صلى الله عليه وسلم تجمع على هذه الغرفة المشينة، فكتبت على الشاشة النصوص التكست اللي يسمونها الآن، كتبت ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، بس وكفى بالقرآن واعظا للقلوب. هذا الشاب خالد صاحب الغرفة هو الرئيس، هو اللي يطرد هذا ويتحكم هذا، وبعض الإخوان الدعاة يعرفون هذا، كنا ندخل بعض الغرف ناصح بعض الإخوان، فإذا دخلنا بعض الغرف ما تدري بك لواحد صاقعك بوكس ولا بشيء طالع برا، يعني مطرود برا الغرفة تقفل الشاشة، معناته أن صاحب الغرفة طردك وسوى عليك حجم ما عاد تدخل الغرفة. وش يعني المطاوع هذول فاضيين، وش باب المطاوع، أسأل الله يهدي هؤلاء الشباب. يقول فلما كتبت، يقول للشيخ ناصر هذه العبارة، قلت لك لعلي أكتب الآية وأخرج. هذا الشاب رئيس الغرفة الأخ خالد كان قد تزوج، زوجوها أهله بامرأة أخرى بعد زوجته الأولى، وكانت تلاحظ عليه بعض التغير وبعض التقصير وبعض المخالفات، فتقول له من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول فلما قرأت الآية قلت هذه الآية اللي تقولها لي زوجتي، فبدأت أتأثر وشوي مع الآية بدأت أكتب الآية نفسها، والشيخ يكتب وأنا أكتب وهو يكتب، والشاب يقول أطرده نطوع، إيش نبغى ذي أطرده أطرده، ويقول اتركوه، حتى يقول تملكني التأثر وبدأت أبكي. واتصل بي الشيخ في وقتها، وش فيك؟ قلت له يا شيخ انا صاحب الغرفه. قال يقول لي اول ما قال لي الشيخ ناصر يحدثني، يقول لي اول ما قال لي اني انا صاحب الغرفه ظنيت انه، فلما رايت المعرف اذا هو يعني مدير في الغرفه، انت صاحب الغرفه؟ قال انا نعم صاحب الغرفه. فاشتد نصح الشيخ عليه واخذ بيده بالكلمه الطيبه، فاقفلت الغرفه من تلك الليله ولم تفتح حتى الان. الشاب هذا بعد هذا المشوار المظلم، بعد هذا المشوار في 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 والخطوات الشيطانيه التي بلغت من الفحش منتهى، هو الان ممن يؤسسون الغرف الاسلاميه والدعويه ومع الشباب في الدعوه الى الخير والعمل الصالح في الانترنت. وهذه من دروس وعبر هذه الدرس. أقول أيها الأحبة، نحن اليوم في موضوعنا التقنية والانحراف التقني وشبكة الإنترنت والتي وهي الشبكة التي الآن غزت بيوتنا، نحن بحاجة إلى أن نقف على كثير من الأمور. ولما جلست أعد هذه المحاضرة يا إخواني، والله ما انبحر، لكن لعلي مثل ما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، أورد لكم شيئا في نقاط حتى ما نتوسع في موضوع واحد. سأتحدث أولا عن منافع الانترنت، وسأتحدث ثانيا وقفة مع بعض الأحاديث النبوية التي أشارت إلى هذا الانفتاح الذي نعيشه، الانترنت وأشراط الساعة. ثالثا الانترنت والإباحية. رابعا ضلال نت. خامسا جيل الشبكات الاجتماعية. سادسا الانترنت والميكرويف. سابعا جريمة نت. ثامنا الانترنت والمراهقون في البيت. تاسعا هل أنت مدمن نت؟ عاشرا الانترنت ووظيفة الرسل. فأستعين بالله عز وجل وأبدأ بالموضوع الأول، هل هناك منافع؟ حتى ما تكون نظرتنا سوداوية لهذه التقنيات نقول هناك منافع كثيرة جدا. خلونا نبدأ الآن بالمنافع والفوائد والخدمات التي ممكن أن نستفيد من خلالها ويستفيد أبناؤنا من خلال هذه الشبكة ووجودها في منازلنا. قدمت هذه الشبكة خدمات غير مسبوقة للناس في بيوتهم وأعمالهم، من ما تقدمه محتوى الشبكة، النسيج العنكبوتي المواقع الآن الموجودة فيها الصور والنصوص والأصوات والملفات الفيديو، المواقع المختلفة، كل موقع يعطي خدمة حسب نوع الموقع. من الخدمات المنتديات وساحات النقاش والحوار التفاعلي، عندك قضية تريد نقاشها ومحاورتها واستفادة من آراء الآخرين، اطرحها في منتدى تتشارك فيه الأصوات، وهذه ميزة في الإنترنت أن فيه تفاعل، كل يدلو برأيه حول القضية المطروحة في المنتدى. من الخدمات التي توفرها الشبكة أيضا تبادل الملفات. هناك يا أحباب الملايين من الملفات التي تتناقل بكل سهولة بين الشبكة بين القارات. هناك أيضا من المنافع وهو الرابع الاتصالات الآنية الفورية. يعني هناك الآن طالب يدرس في أمريكا وأهله يتصلون به اليوم من الرياض، كم الدقيقة؟ شركات الاتصالات الآن تسلخك 5 ريال في الدقيقة، 6 ريال، 7 ريال، بإمكانك 5 ريال هذه تكلم فيها ساعة ليس دقيقة واحدة عن طريق الاتصال بشبكة الإنترنت. وهذه خدمة تقدمها بعض البرامج وبعض المواقع للاتصالات الآنية الفورية خلال الشبكة. هناك أيضا من الخدمات التي نستفيد منها ويستفيد منها أبناؤنا من خلال خدمة الإنترنت هي النشر الإلكتروني. عندنا بحوث، كتب، مقالات تنشر إلى الملايين من خلال مؤلف، ممكن بضغطة زر أنا عندي بحث، عندي كلمة، عندي كتاب معين، أو أحمله أو أنشره نشرا إلكترونيا سهلا متاحا عن طريق هذه الشبكة. من منافع هذه الشبكة أيضا يا أحبة سهولة طلب الاستشارة. مراكز بحث، مستشفيات، مراكز طبية على مستوى العالم ممكن أن تأخذ استشارتها عن طريق الإنترنت، وهذه خدمة عظيمة جدا في حالات البحث، الطلاب والمرضى وغير ذلك من الحالات. أيضا من الخدمات التي تقدمها الشبكة التجارة، وهذا باب واسع جدا بتعدد السلع وبتوفرها وتعددها وتعدد أشكالها وتصنيعها وانخفاض أسعارها، لأنك تقارن بين سعر وسعر آخر. بدأت هذه الخدمة كما يذكر المختصون بموقع أمازون لبيع الكتب عن طريق الإنترنت، كانت بدايتها يعني قليلة جدا بهذا الموقع وغير المواقع القليلة. أما الآن فهناك بعض المواقع، موقع واحد ممكن يوجد فيه ملايين، 3 ملايين، 5 ملايين سلعة تطلبها وتصلك بالبريد، وهذه خدمة لمن احتاج أن يشتري بعض السلع. هناك خدمة مهمة جدا الآن وهي متاحة للجميع وهي قضية البريد الإلكتروني. كم من رسالة تريد أن ترسلها إلى أخيك في بلد آخر أو في بلدك في مكان آخر تتضمن هذه الرسالة كلاما أو وثائق صور معينة ترسلها الآن في ثواني بل في ثانية أو ثانيتين تصل إلى الشخص الآخر بدون اتصالات وبدون ظرف بريدي يقطع المسافات وبدون حتى فاكس بنقرة زر يصل البريد إلى الشخص الآخر وهذه خدمة عظيمة تقدم لنا في بيوتنا. هناك انخفاض في التكلفة في هذا البريد. هناك أيضا يعني ممكن ترفق أيضا في البريد صورة ولا ملف ولا صوت ولا آية ولا ملف صوتي إلى غير ذلك مما هو يعني متاح الآن وبكل سهولة. هناك أيضا فكرة جميلة وهي فكرة دعوية أن يجعل الإنسان لنفسه قائمة الأقارب والأصدقاء والعالم كلما أراد أن يرسل رسالة جماعية عن طريق البريد الإلكتروني يضع في القائمة ما يريد. السلة هذه تدور على الجميع وتوصل للجميع بنقرة واحدة في قائمته نظام القوائم وهذا سأتكلم عنه سيئا وإيجابا سلبيا وإيجابيا. أخيرا من ما تقدمها أيضا لنا الشبكة أنا أخرته وهو الأهم. هناك منافع دينية وعبادات وقربات هناك طلب علم شرعي هناك ممن يتابعون المحاضرات والدروس العلمية في أصقاع الأرض في أقصى الأرض يتابعون الدروس العلمية للمشايخ ويتابعون المحاضرات ويتابعون الحراك الدعوي. هناك أعمال بر هناك فتاوى عن طريق شبكة الإنترنت في أصقاع العالم كله. لا يعجز الإنسان أن يبحث عن فتوى أو يستفتي مباشرة يسأل المفتي سؤاله الخاص وهذا متاح عن طريق الشبكة. أيضا هناك مواقع علمية نافعة. يكفي أن تعرف أخي الحبيب أن موقع مثلا على سبيل المثال موقع دار الإسلام التابع لمكتب الربوة المجاور لنا مكتب الدعوة مكتب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة هذا الموقع الذي يتبناه المكتب دار الإسلام يقدم خدمة للمسلمين بأكثر من 70 لغة. يعني الواحد عنده خادمة اندونيسية ولا سواق سريلانكي ولا أخ عامل بنغلاديشي ولا أمريكي ولا أخ صديق هولندي ولا كيف ممكن أن يدعو هؤلاء إلى الإسلام؟ كيف ممكن أن يقدم لهم مسلم جديد؟ ادخل للموقع واختر اللغة. لاحظوا يا إخواني هذا الجهد الجبار 70 لغة. تجد كتب العقيدة والفتاوى والحج والعمرة والصوم وغيرها كله متاح في الموقع. هذه خدمة عظيمة جدا تقدمها لنا الشبكة دعوة وطلبا للعلم ونشرا للخير والبر بين الناس. هذه رؤوس أقلام خلاصة سريعة لما تقدمه شبكة الإنترنت وهذه التقنية لنا. هذه المنافع تستوجب شكر الله سبحانه وتعالى واستثمارها قدر ما تستطيع. تستثمر هذه الأبواب المفتوحة والنوافذ فيما يرضي ربك سبحانه وتعالى. بدأت بالمنافع وسأنتقل الآن فيما يلي في عناصر المحاضرة إلى شيء من التحذيرات في ثنايا العناصر. دعوني أنتقل للعنصر الثاني وهو الإنترنت وأشراط الساعة. سؤال: هل الإنترنت ووسائل الاتصال اليوم من أشراط الساعة؟ تحدث أهل العلم عن بعض الأحاديث التي جاءت وأشارت إشارة إلى بعض ما يقع في آخر الزمان وذكر عدد من أهل العلم أن ما وقع اليوم من تطور وانتشار في وسائل الاتصال وسائل النقل وسائل الاتصال هو إشارة إلى ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن في بعض الأحاديث عن أشراط الساعة وما يقع آخر الزمان. من هذه الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. الحديث فيه إشارتان تتعلق بالموضوع. الإشارة الأولى تقارب الزمان. قال الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه: يفسر بما وقع في هذا العصر من تقارب بين المدن والأقاليم وقصر المسافة بينها بسبب اختراع الطائرة والسيارة والإذاعة وما إلى ذلك. إذن الإذاعة والتلفزيون والقنوات والإنترنت وغيرها من وسائل التي قربت الناس هي من تقارب الزمان على هذا الوجه الذي ذكره الشيخ ابن باز وغيره سبق من أهل العلم من ذكر مثل هذا. وجه آخر في الحديث النبي قال في تقارب الأسواق. إيش تقارب الأسواق؟ بعض أهل العلم يقول تقاربها يعني ضعفها وكسادها وتقارب الأسعار، وبعضهم حمل على قضية أن ما يدور في هذا السوق يعلم به فورا في السوق الآخر. هذا تقارب الأسواق. الآن ممكن تعرف سعر أي سلعة مباشرة عن طريق الإنترنت ووسائل الاتصال السريعة جدا، وهذا يدخل في قضية تقارب الأسواق ومعرفة الأسعار. أصبح الناس يعرفون أسعار السلع فورا، وهذا من باب تقارب الأسواق الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. من الحديث حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن عدد من علامات الساعة، وأخبر ذكر منها أنه يظهر الزنا. هل الزنا ظاهر في الإنترنت؟ أسأل الله السلامة والعافية. هناك الملايين، وسأتحدث عنها في فقرة مستقلة حول ما يتهدد شبابنا من الإباحية والرذيلة في انتشار الزنا على هذه الشبكة. أخيرا من الأحاديث حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في البخاري، حديث الرؤيا الطويل. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام الملكان، أتياه قال لي انطلق الحديث الطويل. جاء في هذا الحديث قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. شوف يا إخواني هذا كيف يعذب، نسأل الله السلامة والعافية من عذاب. قال وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصبح ذلك الجانب كما كان، يعني يصبح سوي صحيحا كما كان، فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. في آخر الحديث النبي عليه السلام يسأل عن من رآهم في الرؤيا عدة أصناف يعذبون، قال في هذا الرجل الذي مستلقي ويشرشر شدقه، قال إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة وحده، يعني فتبلغ الآفاق. اليوم واحد يحط في منتدى إشاعة أو خبر مكذوب أو اتهام لجهة أو إشاعة على شيخ أو عالم، فتطير في الآفاق ويطير بها الناس ووزرها على هذا الرجل الكذاب. إشاعة في منتدى من المنتديات، خبر مكذوب، سرعان ما يبلغ كما قال عليه الصلاة والسلام الآفاق شرقا وغربا. وهذا يعطينا يا أخواني إشارة تربوية لا بأس من بعض الفوائد، أن يحذر الإنسان. يا أخواني مو كل شيء تكتبه في الإنترنت، ومو بالقضية تجهز لوحة المفاتيح وتكتب وانشر تؤجر، انشر تؤجر، والقضية مكذوبة والقضية غير صحيحة والقضية فيها إثم وفيها قول على الله بلا علم وفيها اتهام لأشخاص وفيها إسقاط لآخرين وهكذا. انتبه، لأنك ما تكتب لنفسك أو صاحبك. هذا الخبر يؤخذ من الأول فينتشر، فكل من وصله إثمه على مرسله الأول، فانتبه. هذه بعض الأحاديث التي يستأنس، أنا أقول ليست دلالة نصية لكن عمومها يدل على ما يقع في آخر الزمان، ومنه ما يقع في يعني في تطور وسائل الاتصال الإنترنت وغيره. دعوني أنتقل إلى الموضوع أو العنصر الثالث في هذه المحاضرة، الإنترنت والإباحية. ما الذي يتهدد شبابنا بدخولهم بين هذه الأمواج المتلاطمة من الإباحية والرذيلة؟ ما الذي يواجه الشباب من الملايين من الصفحات الإباحية اليوم؟ قراصنة الأخلاق ودعاة الرذيلة استغلوا هذه الشبكة استغلالا كبيرا، أنشئت الآن الملايين من هذه المواقع التي تروج للزنا والصور الإباحية والأفلام وغيرها. دعوني أنقل لكم بعض الأرقام من إحصائية جديدة. الأرقام اليوم تتحدث عن 4,200,000 موقع إباحي. صورتوا يا إخوان كم موقع، يعني هي تمثل 12% من مواقع الإنترنت في العالم، هذه كلها مواقع إباحية أكثر من العشر. إجمالي الصفحات، لأن كل موقع فيه مئات أو آلاف الصفحات، إجمالي الصفحات ما يقارب 420 مليون صفحة. 25% من هذه المواقع الإباحية تحاصر من يدخلها بوصلات يعني خارجية خارج الموقع. تحتاج تفسير دي؟ بعض الإخوان المبتدئين في الإنترنت يحتاجون تفسير. يعني تدخل موقع البعيد، الله يجيرنا وياكم من هذه المواقع، يدخل موقع فإذا أراد أن يخرج قال له وين تروح؟ دخول الحمام، والله هو حمام، دخول هذا المستنقع مش مثل خروجه مثل ما يقول إخواننا المصريين. فإذا خرجت شبك كمبيوترك في وصلة خارجية تلقائية يدخلك على موقع آخر، وهكذا ناهيك عن الفيروسات والأشياء الاختراقات وملفات التجسس وغيره. 89% من زوار غرف الدردشة اللي يسمونها الشاتنج هذه يخوضون في موضوعات إباحية أو جنسية. الدخل السنوي لصناعة الإباحية عن طريق الإنترنت في الإنترنت فقط 12 مليار دولار أمريكي. طيب في موقع اسمه أليكسا، هذا الموقع يحلل الزيارات حسب البلد حسب الكلمة حسب وهكذا. مستخدمين الإنترنت يدخلون على مواقع شتى من شتى البلدان، هذا الموقع يعطيك إحصائيات حسب البلد. وش تتوقعون البلد أكثر دخولا وأكثر إنتاجا للجنس على الإنترنت؟ أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول دخولا وخروجا. الولايات المتحدة الأمريكية في الأول، أكثر الدول دخولا، ثم تليها في المرتبة الثانية إيران، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم مصر، إلى أن جاءت الكويت المرتبة السابعة. السعودية في المركز الحادي عشر وهو مؤشر خطير جدا. لماذا؟ لأن نقول عندنا، ترى عندنا حين حج، أجل لو ما عندنا حج مش بيكون الدخول؟ أنتم معي؟ الآن عندنا حج، هيئة الاتصالات، وسأتحدث عن قضية الحج الآن ومدى فاعليته. عندنا الآن حج ونحن في المرتبة 11 على مستوى دخول الصفحات الإباحية في العالم، أجل لو ما عندنا حج كيف بيكون الوضع؟ أمريكا أكثر الدخول في العالم، وهي في الإحصائية الثانية أكثر امتلاكا. وين تجينا منبع الصفحات الإباحية؟ الأول أمريكا، ثم بعدها ألمانيا، ثم بريطانيا، إلى آخر الدول. لا أريد أثقل مسامعكم بإحصائيات وأرقام فرعية. يهمنا في الوضع السعودي دراسة سعودية أجراها، هي قديمة نسبيا قبل عدة سنوات ليست حديثة، أجراها الدكتور مشعل القدهي، فيها إشارات. 85% من المواقع الممنوعة عندنا في المملكة إباحية، بينما 15% هي مواقع تسيء إلى الأمن أو إلى يعني تدعو إلى الجريمة ونحو ذلك. أكثر، وهذا مؤشر للآباء والمربين مهم جدا، أكثر مرتادي هذه المواقع الإباحية أعمارهم ما بين 12 إلى 17. هذا والله مؤشر مقلق جدا حسب ما أجرته وأثبتته الدراسة. يعني من 12 إلى 17 سن مراهقة، وخطير جدا أن يكون دخول الطفل أو الشاب في مقتبل العمر إلى هذه المواقع دون رقابة من الأهل. أثبتت الدراسة أن 63% من هؤلاء الذين يدخلون المواقع الإباحية من خلال البحث على عينات لا يعرف آباءهم أو أولياء أمورهم طبيعة ما يتصفحون، وهذه مسألة خطيرة جدا في ضعف المتابعة. طبعا هناك توصيات في الدراسة لا أريد الإثقال عليكم بها. أوصت الدراسة بأن الحجب مهم وهو أسلوب فعال. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. الحجب مهم، لكن ينبغي أن يكون الحجب فعالا مع التوعية، مع الرقابة الأسرية، مع تقديم البديل المحتوى الهادف الترفيهي للناس مختلف شرائحهم حتى يغنيهم عن الحرام. وهذا مهم جدا على من يقدم مواد للناس على الإنترنت، أن يحاول تقديم البديل الذي يغني الناس عن الحرام. أقول في قضية الحجب، وبعد لقاءات مع مسؤولين في هيئة الاتصالات والمعلومات، وبعد تتبع لوضع الحجب في المملكة، أقول لابد من إعادة النظر في سياسة الحجب في المملكة. أول شيء هي قاصرة، ليست بحجم الخطر الذي يتهدد أبنائنا. الأمر الثاني هي ليس لها نظام يعني واضح أو صارم أو دقيق، قد تحجب مواقع وليس هناك ما يدعو لحجبها، وقد تترك مواقع أياما طويلة مع عدة شكاوى ضدها ولا تحجب. والله الذي لا إله غيره لا أقلل من جهد الإخوان في هيئة الاتصالات والمعلومات، هم في وضع يعني أمام سيل هادر ما يلامون، لكن نطالبهم بالكثير حفاظا على أبنائنا وأسرنا. أيضا نحن عندنا مشكلة في قضية تجاوز الحجب بالبروكسي وبرامج الآن متاحة، وهذه مشكلة ينبغي أن نسعى في إيجاد حل لها. أيضا أمر أخير، هناك ما يسمى بالغرف الدردشة والحوار، وغرف أحيانا فيها صوت وفيها صوت وصورة، في الغالب، أنا أقول بعضها حجب، بس في الغالب مين محجوبة؟ وهي مما يصب في هذه المواقع السيئة جدا، وهي تحتاج إلى حجب أو طريقة لحجبها غير طريقة حجب المواقع. ماذا نقول قبل أن أنتقل من قضية الإباحية حتى ما يكون كلامنا إحصائيات وإنشائيات وتحذير؟ ما الذي العلاج الذي يمكن أن نقدمه أو نخاطب به الشاب الحبيب أخونا أو ابننا الذي يدخل إلى هذه المواقع أو ربما تسوي له نفسه الدخول إلى هذه المواقع؟ أخاطب شابا يمضي وقته ليلا أو نهارا على هذه المواقع السيئة، فقل له اتق الله، أقول له يا حبيبي يا من ابتليت بالدخول إلى هذه المواقع أغلق على نفسك الباب واسمع مني، وإذا أغلقت على نفسك ونخوك الباب أغلقت الآن باب تماما، هل يمكن أن تفتح صفحة إباحية؟ يقول لك إيه بفتح، أنا عادة أدخل على المواقع. طيب هل تخاف من الشرطة؟ يقول لك لا. تخاف من الهيئة؟ يقول لك لا. تخاف من أبوك أمك؟ تستحي أن أمك وأبوك يشوفوني؟ قولي تخاف؟ يقول لا أنا مدخل الباب. طيب يا حبيبي ألا تستحي من الله؟ ألا تستحي من ربك وهو يراك وأن تدخل على هذه المواقع؟ ألا تخجل من الملكين وهما يكتبان عليك؟ ألا تخاف أن تكون لحظة دخولك الموقع سكس ومدري إيش وخرابيط ومصائب وقدارة أنها آخر لحظة في حياتك على هذا الموقع؟ فكر بعقل، والله الموت ما يستأذن، والله ما يستأذن الموت، ومغسلة الموت الآن بجوارنا، كم غسلنا وصلينا اليوم في هذا الجامع وغيره على أموات ما كان يتوقع منهم أنه يصلى عليه أمس، فإذا هو يصلى عليه اليوم هذا أعظم نذير لمن يغلق على نفسه الآن. نقول بينك وبين الله عز وجل باب، والله لا يغلق أبدا، فاتق الله وبادر قبل أن تبادر، واستحي من الله قبل أن تستحي من خلقه. طيب تريد علاج؟ نقول أول شيء اتق الله، اجتنب الإنترنت وقت الخلوة، إذا عرفت أن إذا خلوت بنفسك وقفلت على نفسك وصرت في محل منعزل ستدخل، استخدم الإنترنت في غير أمام مع الآخرين، ضع الإنترنت أو الجهاز الحاسوب في مكان عام، لا تحطه في غرفة وتقفل نفسك، لا تضع الأخت الفاضلة والبنتنا في البيت، لا تقفل على نفسها في الغرفة وعندها الحاسوب والإنترنت، مع كامل الثقة في بناتنا، لكن الشيطان لا يثق به. إذا خلى الإنسان الشاب أو الفتاة بالإنترنت وأقفل عنه الباب لا يؤمن، والشيطان حريص. لا تفتح الرسائل المجهولة في البريد الإلكتروني، قد تكون دعوات لمواقع جنسية، قد تكون فيروسات دمر جهازك. انتبه واحذر واهتم وأنت تبحث المحركات البحث جوجل ولا غيره، لأنها هذه تبحث لك تقم لك من الدر والبعض مثل ما يقولون، يعني زبالة وشيء مفيد وشيء وصورة سيئة وصورة زينة وصورة مفيدة وأمر غير مفيد. لذلك انتبه واحذر عند استخدام محركات البحث واتق الله، لا يجرك إلى خطوات قد لا تحمد عقبها. أيضا احذر إذا تبت، إذا غزك الشيطان ونغزك ثم رجعت واستغفرت امسح اللي عندك، لا تبقي بروكسي ولا تبقي برنامج تخطي حجب ولا تبقي مدري ايش ولا تبقي افلام وصور، لا اصدق مع الله في توبتك وتخلص منها فورا. ابحث عن الصحبة الصالحة واشغل وقت فراغك عما انت عليه، اذا كنت تشغل وقتك في الحرام في الانترنت حاول تتعرف على منتدى طيب، حوارات مع شباب في الانترنت، تشتغل في مشروع، مجموعة على الانترنت فيها عندها أعمال طيبة، أنت تحب مثلا تقنيات وإلكترونيات ادخل مجموعة تهتم بالأجانب، يا أخوي تحب السيارات وبر وصيد ادخل فيها، المهم اشغل نفسك عن الحرام، اشغل نفسك بشيء تميل به نفسك عن هذه المواقع المحرمة. والكلام في قضية الإباحية وحماية أخلاق الشباب يطول، لكني أريد أن أنتقل إلى عنصر آخر من عناصر هذه المحاضرة حول الشباب أو أبنائنا والانحراف التقني. النقطة الرابعة ضلال نت. أي ضلال على النت؟ أعظم خطر يتهدد شبابنا وفتياتنا الخطر العقدي على المعتقد والتوحيد، هناك غزو تنصيري، ادخل الآن بعض المواقع العربية تجد دعايات حياتك مع الله، ارسم خطتك مع المسيح، الحياة والسعادة، كل هذه الإشارات والدعايات التنصيرية تستهدف شبابنا. غير الغزو التنصيري، هناك تياران فكريان مختلان يستهدفان الشباب، تيار غلو وتكفير وتفجير وله طرحه على الشبكة، وتيار لا ديني ليبرالي علماني إفسادي تغريبي سميه ما تسميه يستهدف أيضا الشباب. هناك هذان التياران جانبان الوسطية، وهما خطر عقدي على عقيدة وفكر الشاب. تيارات تتبنى تكفير وتفجير، وذكرت لكم أو في مناسبات أخرى في بعض المحاضرات أني التقيت بشاب، أختصر القصة لأني ذكرتها مطولة في بعض المحاضرات، التقيت بشاب كان والله الذي لا إله غيره ما يحسن يركب كلمة على كلمة، فضلا عن أن يكون طالب علم أو يجتهد في مسائل علمية وفي في مسائل تكفير ولا بيعة ولا ولاية ولا إمامة ولا سياسة شرعية، ويطبع من منتديات مشبوهة، يطبع وانشر فتاوى وجهاد ولا أبراء وإنكر منكر واحتساب حق وباطل، حتى أكون صحيح عندي مصداقية معكم، بعضها حق وعلم شرعي وبعضها فيه خلل وبعضها فيه شبهات وبعضها فيه فوائد، وهكذا بدون خطام بدون زمام حمالة الحطب يشيل وبس. حتى اختل تفكيره وجالي قال لي ممكن سؤال خاص، قلت تفضل. وش السؤال الخاص؟ قال أنا أبغى أبذل دمي في سبيل الله مثل الشباب اللي فجروا عندكم في الرياض. قلت أعوذ بالله. حتى مشيت معه، منين أخذت الكلام؟ من اللي يفتاك في هالكلام؟ ومنين وكيف تكون في سبيل الله؟ وجميل الإنسان يبذل روحه في سبيل الله في جهاد في سبيل الله، لكن تروح تفجر نفسك في مسائل أجمع العلماء المعاصرين وأجمع العلماء والخبراء وأهل الرسوخ في العلم إلا من شد ولا العابرة لمخالفته، أن هذه الأعمال من الانتحار، والله تروح نار جهنم. اتق الله يا رجل. حتى جلست هنا فترة ونقاش طويل، منين أخذت الكلام ده؟ والله بعضه منتدى بعضه ما ندري من الكاتب. طيب هذا العلم دين، منين تأخذ دينك؟ من إنسان مجهول أبو فلان وعلان، وقد يكون محسن لكنه ما عنده علم، وقد يكون لبس عليه. غسلت هذه المواقع وللأسف الشديد أفكار بعض الشباب حتى ولجوا في تكفير. نسأل الله أن يهديهم ويردهم إلى ربنا جميلة ويرينا وياهم الحق. تكفير وتفجير وتنظيمات وهي موجودة ومواقعهم معروف. الطرف الآخر، هناك تيار لا ديني يطعن في العلم وفي العلماء ويطعن في قيام هذه الدولة المباركة على العلم الشرعي وقيام على هذه البلاد على التوحيد وعلى العقيدة الصافية، ويصطاد العثرات ويشنع بالعالم الفلاني ويطعن بالاحتساب، ويوم ماسكين هيئة المعروف في كلام، ويوم يستهزئ بالمتدينين في كلام. سبحان الله. وأنا تتبعت بعض المواقع فوجدت شيء عجيب، يعني أساليب ملتوية وخلط في الأوراق وتلاعب في 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 عقول الجهلة من الناس باسم الحرية والليبرالية وعدم التسلط ولا وصاية لأحد علينا، ونحن لا وصاية لكن الدين حاكم، من لم يحكمه الدين فليس بمسلم. يا مسلم، ما في شيء اسمه وصاية، ما في شيء اسمه ليبرالية حرية أنا حر، لا ما أنت حر يا حبيبي، أنت مسلم إلا إذا ما كنت تدين بالإسلام كما قال الطحاوي في عقيدته. ماذا يقول الطحاوي؟ احنا يوم بنقلبها درس عقيدة. يقول الطحاوي في متن الطحاوية: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يعني ما يمكن مسلم يثبت له دينه إلا أن يكون مستسلما لرب العالمين. وهؤلاء الليبراليين والله هم مستسلمين لله، بل بعضهم قال هذا إذا الله موجود، أعوذ بالله، هذا الحاد وكلام وغث. وأمامي نماذج، الله لو كنت في مكان آخر في المسجد والله أنزه أسماعكم عن بعض ما يستهدف شبابنا ويغزى به وتغزى أدمغتهم من خلال بعض ما يطرح في الشبكات الليبرالية والعلمانية على الإنترنت، وأمامي نماذج من هؤلاء الكتاب. ما الحل حتى ما نصير نطرح المشكلة ونحذر بدون حلول؟ الحل بالتحصين الفكري، ينبغي أن يقام على أيدي هؤلاء السفهاء، ينبغي أن تمنع هذه المواقع ويرد عليها أهل العلم، ينبغي لأهل العلم أن يدخلوا إلى هذه مواقع الإنترنت ويردون، ويجابه الباطل بالحق. ينبغي أن يكون هناك رقابة أسرية على أبنائنا وما يتلقون من الفكر على هذه الشبكة ويحصلون فكرية. ينبغي أن يحتوى الشاب اللي تلطخ بعض الأفكار بحكمة ولين ويؤخذ حتى ما يكون عند الشاب ردة فعل. ينبغي أن يكون عندنا قدر من الحرية المنضبطة، لأنك إذا كبت الشاب وكل شيء ممنوع وكل شيء ما لا تتكلم وكل شيء لا وكل شيء أسمع وغصب عليك، فتح لها هؤلاء السفهاء الرويبضة المجرمون أبواب الحرية المصنوعة ليدخلوا من خلالها الشبهات على عقيدته. فينبغي يكون عندنا قدر محدود من الحرية يتناقش فيها الشاب حتى في موضوعات يصحح هذا ويرد على هذا بأسلوب حضاري جيد. ونسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من الشبهات والشهوات وما أكثرها على هذه الشبكة. العنصر الخامس، جيل الشبكات الاجتماعية، وهذا عالم آخر. الآن نحن في الجيل الثاني من الإنترنت، هي أجيال، وأبرز ما يميز الطفرة الحالية في الإنترنت هذا الذي ظهر الآن يسمونها الشبكات الاجتماعية. اسمحوا لي إخواني بعض الأمور يعني ابتلينا بها، لابد يعني نذكر واقعنا، وإن كانت بعض الأمور إنجليزية ومواقع بعض الأمور فنية لن ندخل في غير كلام غير تخصصي، لن ندخل في الأمور التقنية والفنية، لكن كمتابع وباحث ومتتبع لهذه التقنيات التي ظهرت الآن، هذا الجيل المسمى بالشبكات الاجتماعية هو عبارة عن مواقع تتيح لك أنت كمستخدم في بيتك تأسس لك موقع أو جزء من الموقع خاص فيك، تنشر فيه فيديو، تنشر فيه صور، تنشر فيه أشياء معلومات عنك، تقيم علاقات مع الآخرين، لذلك سميت شبكات اجتماعية لأن فيها اجتماع، علاقات، تعارف، حراك بين الناس، وهي أحدثت تغير في حياة ونفسيات وسلوكيات الناس اليوم. اليوتيوب وهو ما يعرف وغيرها، لكن أشهر مواقع اليوتيوب اللي هو موقع الفيديو بالمشاركة التفاعل بين المشتركين، وأيضا على مستوى النوع التعارف والعلاقات موقع الفيسبوك. نأخذ هذين كمثالين ومثلهما كثير من المواقع التي هي ضمن ما يسمى بالشبكات الاجتماعية. هذه الشبكات أثرت في نفسية الناس وأحدثت ما يسمى بالاستقلالية وعدم مثل ما نقول حنا عدم التأثر بسطوة الآخرين. أنت تنشر أنا أنشر، حتى الدول الآن الدول على مستوى العالم تحسب حسابا لملفات الفيديو في التيوب، أصبح الآن هو ينشر ما أحد يحكمه، أصبح هو ينشر رأيه، أصبح هو يضع له قائمة علاقات وصداقات بالآلاف في الفيسبوك وينشر لهم ويعطيهم ما يريد هو وهم يردون له ما يريدون هم. ولهذا من الناحية الدعوية والتربوية التي نحن الآن بصددها في محاضرتنا اليوم ظهر عندنا أقوال شاذة وحركات غريبة وأراء ما أدري منين خرجت بفعل هذه النفسية، نفسية الاستقلالية والنزعة، وكل واحد أنا حر وأنا أنشر وأنا اللي أنشر ليس غير الله، لست متلقي فقط، أصبح هو فاعل مستخدم الإنترنت الآن، وهذه مسألة خطيرة جدا. أصبح عندنا حراك كثير جدا ومعلومات كثيرة جدا وأفلام فيديو كثيرة جدا، لكن دون دقة ومصداقية ما تدري. وشوي جاني واحد شاب قال في الفيسبوك كذا، قال في التيوب شفت كذا، وفي البلاك بيري، وهذا أمر آخر، لكن يقول جتني رسالة فيها كذا، والله جت وانتشرت في الآلاف، وآخر الكلام صار الخبر مكذوب أو اتهام أو إرجاف أو شيء. وهذه لها أثرها في حراك الناس اليوم. دعوني أضرب مثالا من خلال الواقع، وهو بحث أجري على بعض بناتنا طالبات كلية أو جامعة الأمير سلطان. 86% من طالبات الجامعة يشاركنا في المواقع، في هذه المواقع الشبكات الاجتماعية مشتركين فيها. 40% من هؤلاء المشتركات مشتركات في موقع الفيسبوك. لذلك نحن نحتاج وقفة يعني قصيرة لن نطيل فيها مع هذا الموقع، وسئلت عنه كثيرا. هذا موقع من المضحك ومن العجيب أيضا أن هذا الموقع أسس قبل ما يقارب 6 سنوات تقريبا، عام 2004 ميلادي، أسسه طالب جامعي في جامعة هارفارد ليكون شبكة صغيرة بين طلاب الجامعة، تمام؟ بعد سنتين طبعا خلال السنتين أصبح هذا الموقع لما نجح أصبح يربط طلاب الجامعات في أمريكا. اليوم الملايين من الناس يدخلون في هذا البرنامج. سبحان الله، هل يجد هذا الموقع قبول؟ هل في انتشار حتى نعرف ندرسه نحذر منه أو نشجع عليه سلبا أو إيجابا؟ نعم، يحتاج منه الكثير، لأن آخر إحصائية وقفت عليها، أحدث إحصائية في جريدة الرياض في موقع في 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 بحث نشر موقع جريدة الرياض، أن المشتركين في موقع فيسبوك في المملكة العربية السعودية بلغ تعدادهم قبل أشهر، الآن يمكن تجاوز العدد 230,000 المملكة فقط، وأكثر أعمارهم دون 30 شباب. ولذلك نحن نحتاج إلى أن نعرف هذا الموقع لماذا يدخلون فيه الأبناء وبناتنا، هل هو مفيد أم يمنع؟ هذه قضية ينبغي أن نقف عندها، لأنه أصبح جزء من حياة كثير من الشباب. سئلت طالبات الجامعة في البحث عن هدف الاشتراك في الفيسبوك. السبب الأول النسبة الأكبر التسلية وتمضية الوقت. السبب الثاني التواصل مع الأهل والأصدقاء، يعني خاصة الناس. السبب الثالث وهو محل الاستفهام تكوين صداقات جديدة. أي صداقة وعلى أي أساس؟ وهل يمكن للمرأة المسلمة أن تحتشم وتلتزم مثلا يعني آداب الإسلام في العلاقة بين الجنسين والتواصل مع الآخرين كامرأة أم لا؟ هذا محل السؤال. باختصار، هل هو مفيد أو ضار؟ ما نستطيع أن نقول الفيسبوك مفيد أو ضار. هو مفيد من النواحي، ناحية إقامة علاقات وتواصل مع الآخرين، هو طريقة اتصال، وسيلة اتصال نافعة، هي نافذة تطلع على العالم الخارجي ممكن يستفيد منها بعض الناس، هي مفيدة فيما يتعلق بإقامة مجموعات، وهذا مهم جدا يا إخواني، من أهم منافع الفيسبوك. ودخلت أنا مع بعض الشباب في هذا، أن بعض المجموعات المهتمة بعمل معين، هواية معينة، عمل تطوعي معين في المجتمع، يقيمون لهم مجموعة. مثل المثال يوضح المقال، مجموعة مرضى السكري لهم مجموعة، جميل، يستفيدون من بعض التجارب، صلى الله عليه وسلم، مرضانا ومرضى المسلمين. مجموعة أصدقاء المعاقين، مجموعة أصدقاء اليتامى، مجموعة أنا بشر، مجموعة نادي اللغة العربية، مجموعة جسد واحد، وأنا عضو في هذه المجموعة، تشرفت باللقاء بهم، خرجوا معنا في قناة المجد في برنامج. وهذه المجموعة هي يقوم عملها في الفيسبوك، تواصلهم ما يعرفون بعض إلا عن طريق، أو في الغالب إلا عن طريق الفيسبوك، اجتماعهم عن طريق الفيسبوك. هذه المجموعة، هذه المجموعة قدمت خدمات عظيمة جدا في السيولة التي جاءت في 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 مدينة الرياض، خدمات إسعاف وإنقاذ، واستقبلهم مدير عام الدفاع المدني وشكرهم وأعطوا دورات، ونظمت عن طريق هذا العمل النافع وتجمعهم في الفيسبوك في هذه المجموعة، مجموعة جسد واحد. هذه منافع. طيب، المجموعات والتواصل مع الآخرين، التواصل مع الأهل والأصدقاء داخل وخارج البلاد. لكن في المقابل هناك سلبيات في الفيسبوك، منها اضطراب العلاقة بين الجنسين، الوقوع في الفتنة بين الشباب والفتيات، وهذا أمر ينبغي أن ينظر إليه، إضاعة الوقت وهذا موجود، الإدمان وضعف التواصل الحقيقي. بعض الناس يقول خلاص أنا جالس في الفيسبوك وأرسلت لي، ما عاد في داعي نلتقي أو نجلس مع بعض أو نصل أرحامنا، وهذه أمر مهم جدا، غيرت شيئا من سلوكيات الناس. أيضا أمر مهم جدا وهي الوقوع في الفخ، فخ الأسرار، أسرارك ممكن تنشر، معلومات عنك، تنعدم الخصوصية في هذه المواقع. لذلك يحذر الإنسان في التعامل مع هذه التقنية الجديدة أو هذه الطفرة الجديدة، طفرة الفيسبوك وغيره من المواقع الاجتماعية. حدد هدفك باختصار، هل لك هدف؟ إذا ما لك هدف لا تدخل. هل هناك منافع تستفيدها من دخولك هذه الشبكات؟ طيب، أمر ثالث، عندك قوائم أصدقاء، لماذا؟ هل أنت رجل أم امرأة؟ امرأة تراعين ضوابط الله عز وجل وعلاقتك بالآخرين أم لا؟ التعارف ينبغي أن يكون بين الجنسين محدودا في حدود الحشمة، وإلا تقطع ذرائع الفتنة. قبل أن تنشر شيئا في الفيسبوك أو غيره أو اليوتيوب أو غير المواقع الاجتماعية، معلومات عنك أو عن أهلك، لا تنشر شيئا قبل أن تفكر. لان بعض الناس يحط اسمه واسم اهله واسم مدري من بعد واسم خاصه صغار السن، وين بيتهم فيه وش ياكلون وش طبخوا امس وش سووا كذا، قد تستغل هذه المعلومات خاصه فيك هذه. ولذلك يقول بعض المختصين لا تنشر شيئا في هذه المواقع الاجتماعيه الا اذا كنت مستعدا ان تنشره في لوحه كبيره امام باب منزلك، يعني ترى مكشوف لا تقول لي، بل الشركه نفسها الفيسبوك ما ندري عن هذا متهمه بالاطلاع على اسرار الناس، وهذا امر فيه جدال طويل. وعلينا ان نتقي الله عز وجل في جميع الاحوال. الباقي النقاط سريعه جدا. النقطه السادسه الانترنت والميكرويف. تعرفون فرن الميكرويف هذه مداعبه ترى يا اخواني، حتى نلطف الجو شوي. وش وجه الشباب بين الانترنت اليوم وهالطفره في المعلومات على الشبكه والميكرويف؟ انا اقتبسها من بعض الفضلاء هذا التشبيه. الحين انت مستعجل في البيت تبي تطبخ، تطبخ على الغاز ما تطبخ، شو تطبخ عليه؟ على الميكرويف كذا. هذا الانترنت صار مطبخ الافكار سريع. ولذلك بعض الشباب يجيني يقول يا اخي الحكم كذا، قلت يا اخي اتق الله هذه فتوى. قال يا اخي جوجل يقول كذا، قلت جوجل صار يفتي. قال لي حكم كذا طرق على طول، وكل طرق كذا باللوحه المفاتيح يطلع لك فتوى. خلاص اصبحت الناس الان، كم اسالكم بالله كم في رساله في اللي عنده بريد الكتروني كم يجيك في اليوم من رسائل؟ وبعض الاخوان عنده بريد قائمه في البريد اي شيء يجي يسال الاخرين بدون تثبت وبدون تحقق هل هو صح او غير صحيح، يجوز نشره ما يجوز نشره، هل يتحقق يتعلق بحقوق اخرين او ام لا. هذه قضيه مهمه جدا يا اخي. اذا احدث الانترنت سهوله سرعه مثل الميكرويف في الوصول للمعلومه نعم، لكن هل احدث ثقه ودقه؟ هذا محل النظر. لذلك نحذر من اختلاط الصواب بالخطا، نحذر من استقال معلومه هكذا سرعه بدون شيء من ادنى موقع في الانترنت، نحذر من ارسال اي شيء بريد يجي الكتروني يجي ترسله مره ثانيه. ليكن الانسان فطنا وحذرا في الارسال. المساله السابعه جريمه نت. في جرائم الكترونيه، في جريمه يا اخوان لا تحتاج الى مسدس ولا سكين ولا ساطوره ولا نبيطه مثل ما يقولون الشباب ولا شيء، هي تحتاج الى جهاز ولوحة مفاتيح وضغطة زر، تسلب أموال وتبتز بنات وتنتهك أعراض عن طريق الشبكة. اتصلت علي مرة إحدى الأخوات في الجبيل وقالت شاب دخل على جهازي الخاص وأخذ صورتي، والآن هو يهددني بنشر الصور، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود أولئك الأبطال جزاهم الله عنا خيرا حماة الفضيلة في هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر جابوه الحمد لله، جروه عن طريق ما نبي نذكر الطرق، طريقة احترافية، وأتي بالرجل وأخذوا منه الصور وأخذ عليه التعهد وكفيت المرأة شر. هناك جرائم، هناك تلاعب مالي عن طريق الشبكة للبيع والشراء والبطاقات وغيرها. هناك نظام صدر في المملكة حتى نكون عمليين لمن يتعرض لأي جريمة ابتزاز أو سلب أو غيره أو احتيال أو حتى التهديد، يتقدم لأقرب مركز شرطة ومركز الشرطة يحوله إلى إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية في الأمن العام. وقد التقينا بالمختصين هناك، هناك نظام صادر 428 قبل 3 سنوات تقريبا صدر النظام، غرامات وتراها تطبق الآن والقضاة يعملون بها، يعزر ويعاقب من يسيء استخدام هذه الشبكة. وصدر فيها حكم، أذكر أول حكم كان في الأحساء، شاب ابتز فتاة أخذ صورها وهددها وحسم الله نعم الوكيل، حتى قبض على هذا الشاب وحكم بالسجن 21 شهر و200 جلدة على ما أذكر و50,000 ريال غرامة بموجب النظام حتى يتأدى. إذن هذا النظام مفيد لمن يتعرض لمثل هذه الجرائم الإلكترونية. هذه امرأة الأسبوع الماضي، بعض الناس يؤخذ حقه ويعني ما أدري كيف بسذاجة، يعني يجنى عليه بسذاجتي وجهلي. اتصلت عند واحدة من الأخوات الفاضلات، والله ما أشك في هذا الأسبوع الماضي، قالت واحد حسم الله عليه ايش فيه؟ قالت دخلت منتدى كذا وانا والله انسانه ما اعرف الناس ولا اعرف شباب ولا اعرف شيء، لكنه مشرف قال اعطيني اللي عند حساسة تسوي لك حماية أحميك من الآخرين، فأعطيته تقول البريد والمعرف وكلمة السر، وعطيته ما أدري إيش، وعطيته قلت سبحان الله تعطينا رقبتك ثم تقولين خنقني، تعطينا كل ما شو استذاك تعرفين من هو؟ قالت والله بس إنه شكل كلامه يا أخواني لا نكون ساذجين. التعامل في الانترنت قد يؤخذ حق الإنسان وقد يجنى عليه بجهله وسذاجته. التعامل مع مجهول، لا تثق بأي تعامل على الشبكة فتتعرض لهذه الجرائم. الانترنت والمراهقون، وهي مسألة مهمة جدا، المسألة الثامنة قبل الأخيرة. في الدراسات التي أقيمت على الداخلين من الأطفال، متوسط عمر الأطفال الذين يدخلون إلى المواقع الإباحية المحرمة من سن 15 إلى 17، 40% من الأطفال الذين يدخلون المواقع أو الشبكات الاجتماعية الفيسبوك أو التيوب وغيرها مما ينشرها الإنسان يستدرجون وقد يعطون معلومات، 40% منهم ما يقول لا، يعني يفصح عن معلومات خاصة بها أو بأهله، وهذا خطر على الطفل وعلى الأسرة. السؤال الكبير أمام هذا الدخول أحيانا من الأطفال في بعض البيوت أو المراهقين في بدايات المراهقة، كيف نحمي أطفالنا من هذه المواقع؟ أول شيء هناك توجيهات كثيرة جدا، نأخذ واحد واحد. إذا كنت في غنى عن الشبكة الإنترنت لا تدخل أبنائك على الإنترنت، إذا ما فيه حاجة استغني، الله يغنيك عنه. إذا في حاجة ينبغي أن يكون هناك ضبط في البيت، من يراقب من؟ ينبغي يكون عند الأب مهارات، يعني بعض الآباء يمكن الأبناء يفهمون أكثر منه، هذه مشكلة في بعض البيوت. يا أخي افهم وتعلم شوي من أساسيات الإنترنت حتى تكون خلك معهم، لو طقت مثل ما يقول بعض الإخوان، يعني لا تكن يعني ساذجا، لا يدري يعني لا، ليس شكا في أبنائنا ولا عدم ثقة، لكن لا يصل للأبناء شعور بأن الأب ما يدري أصلا شيء، كيف ما يدري شو الإنترنت، ما يستطيع يمسك واحد فاتح، لا قلوا وش دخلتوا عليه اليوم، ها وش في مواقع مفيدة، يعني ادخل معهم في الجو مثل ما يقول الشاب، حتى ما يشعر أنهم لوحدهم فيستغرب. حدد أوقات الدخول في البيت، مكان دخول الإنترنت في البيت، لا للغرف لا للانفراد مع الإنترنت أبدا. وأنا أثق أبنائي في البيت، أنا عندي في البيت والله لو واحد، خلي أعطيكم تجربة لعل الله عز وجل ينفع بها، أنا عندي أبنائي في البيت الله يصلحنا ولكم الأبناء، لو واحد فكر نحطه في الغرفة يحرم من الكمبيوتر أسبوع كامل، والله ما يشم من الكمبيوتر أسبوع كامل، فما يتعدى الصالة قدام أمه. إذا ما في أحد في البيت خلاص الشبكة في الإنترنت في البيت مغلقة، تفتح تحت الرقابة حفاظا على أبنائي. يحذر الأبناء من البريد الإلكتروني، ادخل أنت على البريد الإلكتروني، غرف الدردشة اللي يدخلونها ادخل أنت على أجهزتهم بصفة يعني بدون يعني رقابة مباشرة، بدون أسلوب فض يكره الأبناء فيك، قل ها وروني وش المواقع اللي عندكم، ادخل على يسمونها التاريخ أو الهيستري، هذا وش يدخل الابن عليه، وش تدخل البنت عليه، ما في باس، هذا من حقك كأب، ولا يزعل الابن منه ولا تزعل البنت منه، أنت مسؤول عن هذا. راجع قوائم الأصدقاء، ذكر الطفل، عطى تحذيرات، يا ولدي لا تكتب اسمك، لا تكتب أشياء عن البيت، لا تكتب عن كذا، لا تكتب تليفونك، يعني أعطى بعض التعليمات تحذيرات بالتعاون مع الشبكة. أرشد الأطفال بعدم التواصل مع الغرباء سواء بريد إلكتروني أو التخاطب، طفل لا يمكن أسمح له أن يتخاطب مع واحد لا كتابيا ولا صوتيا ولا غير ذلك. هذه بعض يعني ما سمح بالخاطر وجمعت لكم فيما يتعلق في تعامل الأطفال ومن يتوقع ويحرص يعني ما يخيب الله عز وجل سعيه، وسيحفظ الله بإذن الله عز وجل مع الدعاء للأبناء بأن يحفظهم الله عز وجل. قبل الأخير، هل أنت مدمن نت؟ عندك رجفة؟ عندك إجهاد في اليدين وألام في الظهر واشتياق وعدم المغادرة وتأخر على العمل وتأخر على الدراسة وسهر على الإنترنت؟ إذا كنت كذلك فأنت مدمن، ليس على المخدرات والمسكرات، بل أنت مدمن على النت، وراجع نفسك وتوازن، كن متوازنا في تعاملك مع هذه التقنية، لأن بعض الناس مدمن، لا تكن مدمنا وكن متوازنا ولا يأخذ الإنترنت وقتك وحياتك في غير منفع. أخيرا، الإنترنت ووظيفة الرسل، ما هي وظيفة الرسل أيها الأحبة؟ وختمتنا بهذا الموضوع المحاضرة قبل أن ننتقل للأسئلة، لأنه مهم جدا ممكن أن تمارس وظيفة الرسل وهي الدعوة إلى الله ونشر الخير للبشرية ونشر النور من خلال شبكة الإنترنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحن أتبع محمد ونحن دعاة على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم لنكن رسلا نستفيد من هذه التقنيات مثل ما حذرنا من الأخطار ومن السلبيات. أختم بأننا مطالبين بأن نقدم البديل, أن ننشر ديننا, العلم الشرعي, الدعوة إلى الله, التربية, الحظ على الخير, أعمال البر, أعمال التطوع وغيرها, مجالات كثيرة جدا هي متاحة للشبكة. ولكن لا نحتاج يا أحبابي إلى عمل مكرر أو ظهور باهت أو مجرد تكاثر. برنامج المنتدى خذ واحد من الإخوان وكرر نسخة من نفس المنتدى, برنامج موقع إخباري ونفسه خذوه الشباب حطوا. يا إخواني نحتاج في خروجنا وظهورنا على الإنترنت إلى الإبداع, أفكار جديدة, ما أكثر الأفكار لنا وتولى. نحتاج إلى الجماعية, نحتاج إلى عمل مؤسسي, اجتمع مع أخوانك وحط يدي بيدك واجتهدوا في أن تقدموا عمل جيد مثمر ولو قليل. وليست القضية أن فتحنا موقع إسلامي وفتحنا منتدى وجلس نايم بدون جهد مشتت فورة أسبوع أسبوعين ثم أغلق. نحتاج إلى عمل متميز وإبداعي تجتمع فيه الأفكار, وهي كثيرة لمن يعني اجتهد وحرص على الأفكار الجديدة. هناك تجارب عظيمة جدا, مواقع تثري حقيقة الساحة يعني يصعب يعني حصرها, هي مما نشكر الله عز وجل عليه. ظهور الدعوة والخير في الإنترنت يعني مما يثلج الصدر ويخفف عن يعني عن الإنسان شيئا من القهر والأسى والحزن لأحوال شبابنا في المواقع السيئة. هذه الجهود الإيجابية يجب أن تذكر فتشكر وتنمى وتزاد وتطور فترة حتى تكون في أوائل المواقع وأكثرها نفع للناس. أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم, وأسأل سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يجعلنا من مفاتيح الخير في حياتنا وعلى الإنترنت وخارج الإنترنت وفي أي مكان. ندعو الله عز وجل على بصيرة ونجتهد في نشر الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا وإياكم إلى الخير ونجعل ما دائما إلى الخير. إنه جواد كريم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف بعض الأسئلة إلا إذا كان هناك الأذان. طبعا أشكر الإخوة الذين يسألون, هذا جواب عام حتى أتجاوز هذه الأسئلة من هذا النوع. يسألون عن التوقف عن الإعلام وقناة المجد وظهوري في القناة, وجزاهم الله خيرا على إحسان الظن, وقريبا عايدون إن شاء الله على المجد أو غيره من القنوات إن شاء الله بإذن الله. جزاهم الله خيرا, أنا كنت في دراسة وهذا هو سبب التوقف, وإلا الآن سنعود إن شاء الله برنامجنا وغيره من البرامج. جزاكم الله خير. أترون أن التربية الذاتية هي أهم العلاج لهذه الثورة المعلوماتية؟ بارك الله فيكم. ونعم صحيح, هي جزء من العلاج وهي من أهم ما يواجه به هذا السيل الجارف من التقنيات. عندنا الآن إنترنت وعندنا جوالات وعندنا بل إنترنت الآن صار في بعض الجوالات إنترنت, واقترنت الأمور واضطربت في يد الإنسان إنترنت وفي جيبه إنترنت وأمامه إنترنت. فأعظم ما ينمي ثقافة الثبات وينمي الوازع ويحجز عن الرذيلة الوازع الذاتي. إذا نميت في أبنائك قضية الرقابة الذاتية وأنك مهما خلوت عن الناس أنك منت معهم 24 ساعة, نحص على هذا الجانب يقي أبناءنا من الحراف حتى ولو خلوا عنا أو عن أعين من يراقبهم من الناس. هل تنصح بإنشاء وتكوين مجموعات دعوية على الشبكة؟ أنصح, وش قلنا أنا من المحاضرة, ننصح بالعمل الجماعي. الآن حقيقة في بعض المكاتب الدعوة هناك أفكار ومكاتب الدعوة في وزارة الشؤون الإسلامية جزاهم الله خيرا يتوجهون إلى هذا التوجه, أن يكون في كل مكتب دعوة جهد يوجه جزء من كما يوجه للمحاضرات والفعاليات والكتب والمطبوعات, يوجه جزء إلى الدعوة الإلكترونية الآن في مواقع ومجموعات تنظم عملها. وهذا جيد أن يرتبط الإنسان بهذه المجموعات, لأني أنا إذا كنت أنا في بيتي أجلس وأنت في بيتك والثاني في بيته والثالث في بيته, هذا الجهد لا شك أنه مبروك, لكن إذا اجتمعت الأيدي وتلاقحت الأفكار وكان العمل مؤسسي. أنا أقول لكم بعض المواقع المشهورة الآن كانت نتاج شباب اجتمعوا في بيته في شقة ولا في مكتب ولا في مكتب دعوة وتلاقحت أفكارهم وأنشأوا هذا الموقع ونما, وباجتماعهم نفع الله بهم نفعا عظيما. نامل أن يخصص محاضرة كاملة عن الدعوة الإلكترونية, هذا موجه للإخوان في الشؤون العلمية في جامعة الرجاء. الإشارة للمواقع الهادفة التي سوف يستفيد منها الشاب حتى تعين على الخير, يعني ما أدري, صعب جدا, مواقع الإسلام للشيخ المنجد هي عالميا ومحليا من أفضل المواقع. هناك صيد الفوائد، ملتقى أهل الحديث، ملتقى التفسير للطلاب العلم بالذات لا يستغني عنها طالب علم. هناك العديد حقيقة من المواقع التي ممكن أن يدخل الإنسان ويسأل من حوله من الإخوة، ولذلك نحن قلنا الصحبة، الصحبة يدلونك على مثل هذه المواقع. هذا الأخ الكريم يقول: أولادي يستخدمون الإنترنت ولا أعرف لا يستخدمونها في الخير أم في الشر، فهل توصي بإلغاء استخدامه في البيت أم لا؟ نحن قلنا فيما يتعلق بالأطفال أو المراهقون، إذا استغنيت ورأيت أن الوضع مستغنون على الإنترنت فأنت في راحة، وأشغلهم بما يمكن أن ينمي قدراتهم، والتربية ترى ما هي بقاصرة على الإنترنت وغيره. لكن إذا ابتلي الإنسان بهذا وعرف أنه لا أمر لا بد منه، والناس يعني أصبح الإنترنت في كثير من البيوت ولا يستطيع منعهم تماما، فأنا لا أنصح بالمنع تماما في البيت أبدا. لا، المنع المطلق هذا يعني في أضيق الحدود، إذا كان تمشي أمورك بدون أن يتأثر الأبناء أو يتشوفون إلى دخول الإنترنت عند آخرين أو في علاقات مع آخرين. فإذا كان أمر لا بد منه فننتقل إلى قضية، يعني لا تمنع لكن أضبط. وأنا ألحق هذا بسؤال آخر أنا وضعته جنبه: كم سن الطالب أو الطالب اللي يجلس مع الإنترنت؟ ونصيحتك هذه فيها يعني ما يمكن يعني ما نستطيع تحديد سن معين لدخول الإنترنت، لكن نقول للأطفال الصغار ليس لهم في هذا الباب أبدا، ليسوا من أهل هذا الباب. تبقى الشباب في سن أتوقع سن المتوسطة مثلا في دخولهم على الإنترنت ينبغي أن يكون محددا جدا، تحديدا للوقت، تحديدا للمكان، تحديدا للمواقع. أنا أرى أن يكون في البيت نوع من الشبكات الآمنة أو برامج الحجب الخاصة بكمبيوترات الأبناء غير الكبار، مع دوام المتابعة. هناك الآن شبكات آمنة، وهناك أيضا مواقع محركات بحث خاصة أيضا بالصغار ممكن توضع لهم حتى نأمن جانب هذه الشبكة. ومع هذا المسألة حرجة جدا ولا يسلم الإنسان. قد أنا ذكرت لكم أنه قد يدخل الإنسان محرك مثل جوجل الآن وهو من أشهر محركات، فيصدم بأشياء لم يبحث عنها أصلا يجدها أمامه. ففي أضيق الحدود تحدد استخدامات الإنترنت بالنسبة للصغار. كيف أنصح شخصا مدمنا أعرفه وأثق بأنه يرتاد المواقع الإباحية؟ ذكرنا في المحاضرة أشياء يعني كثيرة جدا من التوجيهات، ومن المهم جدا أضيف إلى ما ذكرته من الأساليب والوسائل التي ينصح بها المدمن على هذه المواقع أن لا يصادم. أنا أشوف بعض الشباب يدخل موقع مثلا من المواقع أقصد الغرف، ومعروف هذه الغرف يرتادها الشباب الذين يعني ربما يتلقون أو يشاهدون بعض الأشياء فيها بدون تفاصيل، ما أريد ذكر تفاصيل، فيدخل عليهم فاتقوا الله ويا أخي لا 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 بأسلوب مباشر بهذه. يا أخي ستطرد من الغرفة، وبنفس الوقت سيقولون استغفر الله العظيم أنا، سيسبونه وسيكرهونك ويقول هذا مثل ما يقول مطوع ونكد علينا. حاول من أفضل الأساليب في مثل هذه المنتديات والحوارات اللي يكون فردي، اسحبه مثل ما يقولهم على الخاص أو البرايفت يسمونه، اسحبه في مكالمة شخصية بينك وبينه، ولا تبدأ بالنصح. أقم علاقة طيبة معه بكلمة طيبة بفائدة بتحبب، ثم بعد ذلك حاول أنك تنتزع. تراهم قريبين والله الذي لا إله غيره، كثير من شبابنا يرجعون ويقلعون عن دخول هذه المواقع الإباحية بمجرد كلمة من داعيها أو رجل من الشباب الدعاة الفضل الذين يدخلون، لكن ها شوي شوي بالراحة لا تصدمه، فينفرط الحبل بينك وبين. هذا أخ لما ذكرت التقرية ما هي ليست محل حديثنا اليوم لكن لا بأس بالإشارة إليها، ما هو البلاك بيري؟ والله شكل اليوم بسوي دعاية للشركات الاتصالات. هذا الجهاز جهاز اتصال لكنه يعني يتميز بميزة الرسائل بينك وبين الأشخاص الآخرين، الشات أو الحوار ترسله ويرسل لك فور مباشرة بينك وبين أو مجموعات. ولهذا أنه نحذر بالذات بناتنا الفاضلات من التساهل في الإرسال والتلقي سواء عن طريق البلوتوث أو الآن السريع هذا البلاك بيري. نحذر. وكم من بنت فاضية. أنا حدثني أحد الإخوة اليوم في سكن جامعات الملك سعود عن أخت فاضلة اليوم وقعت في علاقة محرمة مع أحد الشباب، وللأسف الشديد يعني تمادت ببداية برسائل البي بي على قولتهم البلاك بيري، والآن وأحيانا له عبث ثم حب وغرام واستئناس، حتى إنها كما تذكر لي بعض الأخوات قبل فترة تقول ما أقدر أتركها خلاص أمرض، لأنها اعتادت هالعلاقة المحرمة خلاص، تعلق بالشاب أصبح في تعلق، وبعد التعلق نسأل الله السلامة والعافية لا تحسب الفتاة حسابا لما يقع بعدها. فنحذر من هذه الحوارات المكتوبة التي تكون بين الشباب والبنات. استفساري عن رسائل تصليني على الإيميل، على قصده على البريد الإلكتروني. إن نحاول يعني نعتز بلغتنا العربية، لكن بعض المصطلحات غلبت. يعني قصد على البريد الإلكتروني رسائل دعوية، ونحن حذرنا أن لا ينشر إنسان شيئا إلا قد تثبت منه وصح يعني محتواه، وليس كل ما يريدك تنشره. لكن السائل يقول أنها تأتي لمنتج معين ويكتب في آخرها أرسلها لجميع قائمتك، والله سأقف يوم القيامة خصيمك إن لم تنشرها، ويحرج عليه. هذا يا إخواني ما يجوز الكلام، هذا الكلام ما يصلح. أن يأتي إنسان يلزم الناس ويحرج عليك، هذا ليس من أداب، ليس من أداب التراسل، وليس من أداب النشر، وليس من أداب سبحان الله. تلزم الناس بما لا يلزم، فنحن نحذر منها. بعض الشاب من غيرته وتلقى الخبر ما يندره صحيح ولا غير صحيح، وأحرج عليك ويا ويلك من الله عز وجل. هذا كبة، ما لا تلزم بهذا، وقل لن تحرجني ولا يلزمني، واتق الله عن هذا. وقد نبه أهل العلم مشايخنا الكرام عن هذا الأمر، وانشر تؤجر، هذه جميلة، لكن ما الذي ينشر الآن؟ هل هو صحيح أو غير صحيح؟ الأسبوع الماضي جاءتني رسالة إن التحيات لله والصلاة والطيبات، تعرفونها التشهد الأول، قال إن التحيات طير في الجنة فيقف على شجرة اسمها الصلوات، فتطيح ورقة منها تصير على نار اسمها الطيبات، والطيبات ينشر، وهذا كلام لا أصل له. ولهذا الإنسان يتقي الله عز وجل، ما يقول الله بلا علم، أو يتهم جهة فلانية بلا علم، أو حتى منتج تجاري بلا دليل ثابت، لا تتهم الناس وتشنع الناس بدون برهان. هذا أخ كريم يسأل يقول هل المواقع المشهورة مثل الفيسبوك واليوتيوب وغيرها مدعومة من اليهود والنصارى لإفسادنا ونشر الاختلاط حيث أنه يكثر الفساد بها؟ يكثر الفساد بها نعم، هل هي مقصودة من اليهود والنصارى لإفسادنا؟ هي وسيلة ينبغي، وذلك نحن ذكرنا في تعاملنا مع هذه الوسائل أن يكون عند الإنسان ميزان للنظر في المصالح والمفاسد، فإذا غلبت المفاسد وعرفنا أن هذا الباب باب شر وليس منه خير ولا يستفاد منه ويمكن التوقي منه، في هذه الحالة فلنتجنبه ونحاربه ونقاطعه. أما إذا غلب الإنسان وكان موقع تفاعلي مثل المواقع، مواقع بريد أو مواقع فيديو، وفي الغالب أنها متاحة للجميع وبالإمكان أن يستفاد منها، وهي مما عم فطم وعمة البلوى به، فلا يحسن أن نحذر. والناس الآن ما يحسن هذا، الحكمة في هذا أن تقتحم هذه المواقع، لأنها الآن قائمة تقتحم وينشر فيها الخير، ويحصل فيها الحمد لله هناك تجارب يحصل فيها الخير بإذن الله. أنا أضحك لأني طلعت قبل فترة على شاب من شبابنا، شاب بسيط لكنه عظيم. الشاب عيضة أوجد له موقع فيديو خاص فيه في اليوتيوب، هذا يتحدث باللغة الإنجليزية ويشرح ويناقش موجه كلامه لغير يعني لغير العربية، ويتكلم لماذا تتهمون الإسلام بالإرهاب، فنحن إرهابيون، ديننا دين عظيم، ويتبين محاسن الدين. وأثر وأصبح هذا المقطع من أشهر مواقع اليوتيوب، المواقع الفيديو التي يعني فعلا حصل له حضور قوي، وهو شاب عنده كاميرا صغيرة في البيت وسجل هذا ولم يحتق نفسه، وقدم كثيرا وتأثر به الكثير من الناس في دعوة للإسلام عظيمة عن طريق هذا المقطع. فنريد مثل هذا الشاب يعني يقتح، ما دام الناس الآن غلبت الآن القضية في المواقع الفيديو أو المواقع الاجتماعية والعلاقات وغيرها، الفيسبوك وغيرها قائمة، فإذا اقتحم هذا الجانب وهناك مجالات بحمد الله موجودة حصل فيها يعني نفع عظيم وخفف في المقابل من الشر. هذا يسأل عن أشعر بالضعف أمام المواقع الجنسية، الشيطان يأتيني بأبواب كثيرة. صحيح، نصيحة للشباب تقدم في المحاضرة علاج وتذكير بالله ووعظ، ومن أدمن طرق الباب فتح له، لا تيأس، لأن الشيطان بيجيك وانت على الانترنت وتشوف لك صورة، وهذه من حيل الشيطان أنه إذا أوقعك في مشاهدة صورة بالعرض يقول لك حالك شفت، لا يمكن تتوب، ترى المغريات كثيرة، ترى أنت في فتنة، ترى في زمن تعذر فيه، هو يقول لك كذا، ترى أنت قابض على دينك القابض على الجمر، ترى أنت كذا. لا لا لا، كثير من الشباب يدخلون الانترنت وقد توقوا أنفسهم من هذه الأفلام والصور والمواقع، والحمد لله هم الآن الحمد لله. لا لا لا، تستسلم وادمغ الشيطان، وإذا أتاك ونظرت تب، فإذا رجعت فتب، إذا رجعت فتب، حتى يكون عدو الله هو المدحور. لا تيأس ولا تقول التحديات كبيرة ولا تقول الشيطان ما أستطيع، وخذ يا أخي النصائح والضوابط أو الأشياء العملية التي ذكرتها لك في المحاضرة. لا تخلو، لا تتفرد، لا تسمح لنفسك بالدخول بدون هدف، وغير ذلك من الأشياء التي تعينك في تعاملك مع الشبكة. إذا علمت أنك إذا دخلت الشبكة لم تملك نفسك لا تدخل الانترنت، ما يجوز يا أخي، ما نجا من أنفسنا. إذا عرفت أنك لن تسيطر على نفسك وستوقع نفسك في الخطر نقول لا، إذا أنك ستتقي نفسك وستتقي الله عز وجل نقوله اتقي الله وحاسب يعني نفسك وادخل الشبكة. طيب، وهذا يصب سبحان الله السؤال هذا في كلامي الذي ذكرته لكم الآن. هذا يقول أرى أن جيد أن بعض الإخوة يعطونا بعض الآراء حتى نعرف كيف نتعامل مع الشبكة والمسألة يعني لا يقع فيها بقول، فيها مصالح، فيها مفاسد، يمنع أو ما يمنع. هذا يقول أرى أن حتى من يريد الدخول في الإنترنت لهدف شريف أنها لا يدخل. الله يا أخي، أنا قلت لك المنع صعب جدا، من أغناه الله عز وجل بالذات أنا أقول الأسرة في البيت والأطفال يحذر من هذا والمراهقين، إذا كفهم الله على الإنترنت فالحمد لله كفاك الله، وإذا بتريد فأحسن التعامل واضبط الأمور. هذه خلاصة يعني ما يمكن أن يقال في هذا الباب. هذا أيضا أخ الكريم، إيه، بعض المنتديات إذا دخلت عليها يصورك من حين ما تدخل عليه، شلون يصورك؟ لا أدري، لكن أنا لعل هذا السؤال يقودنا إلى أمر مهم جدا. أكثر أجهزة الإخواني يعذروني عن الأمور الفنية والتقنية، لا أتكلم في غير مجال، لكن من كمستخدمين للإنترنت نحن وأبنائنا، أكثر الأجهزة الآن مزودة بكاميرا، يحذر المختصون الآن من بعض البرامج التي ربما تشغل كاميرا الجهاز من حيث لا تشعر، برامج اختراق وتلتقط الصور لك أو للأخت الفاضلة وهي عورة، تلتقط صورتها وأحيانا تلتقط صورتها في البيت وهي صورة يعني لباس البيت. ولهذا الحذر الحذر من الإخوة والأخوات في التعامل مع الكاميرا الملحقة سواء خارجية أو في نفس الجهاز. حصل مثل هذا اختراقات، وبعض ضعاف النفوس نسأل الله العافية يخترقون الأجهزة وأخذوا صور وابتزت بعض البنات بسبب هذه الصور. الحل أن تضع رقعة ولا شيء ولا تلغيها، ليس البرنامج، ألغى نفسها الكاميرا تضع عليها ملصقا ولا تستخدمها إلا إذا عرفت أنها مفضوحة، لأن حتى وهي مطفاة لا تأمنها حفاظا على خصوصيتك. ما هو الحل إذا تساهل الوالدان مع أبنائهم أو مع أبنائهم فسمحوا لهم بغلق الأبواب، أبواب الغرف عليهم وعندهم نت؟ لا ثم لا ثم لا، الحل أنك تفتح الباب، معلش ما فيها حل. هذا الأولاد في البيت والبنات أيضا لا نستثني، لا يمكن أن مع كامل ثقتنا بأبنائنا لكن نخشى عليهم من هذه الشبكة. إذا سمحت في الإنترنت في البيت بضوابط معينة برقابة لا يغلق الباب أبدا. قد وقع من هذا والله الأمور التي والله يندلها الجبين يا أخوان، فليحذر من هذا. ما في حل ثاني. الحل انك تفتح الباب. الحل في يكون عندك قوامه وتضبط البيت حسب ما ترى انت بالحكمه. هذا يقول: هل الدخول للانترنت من اسباب ضعف الوازع الديني؟ انت ودخولك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. كم من اناس يجنون الحسنات تلو الحسنات يزداد ايمانهم بالدخول للانترنت، وكم من اناس ضعفوا واضطربت اخلاقهم وتلبست عقولهم بالشبهات بسبب دخولهم للانترنت. انت وما تريد، انت وهدفك الان ماذا تريد بدخولك للانترنت؟ اذا كان دخولك بمجرد انك تدخل الى هذه الشبكه وتستقي العلم النافع والدعوه الى الله عز وجل، تشارك اخوانك في اعمال البر، فلا شك ان هذه قربه. اما اذا كان في المقابل فليحذر الانسان. سؤال من احد الاخوه: هل يجوز مشاهده افلام الرعب او افلام الاكشن؟ وتكون عن الاسئله الفقهيه، لكن نحن نقول ما يقال في الانترنت هو حكمه ما يقال في وسائل الاعلام الاخرى. هو شاشه، ما من نظر فيها الى الحرام فهو حرام، من نظر الى العورات فهو حرام، من نظر الى ما اباح الله عز وجل فهو مباح. طيب، هذا يقول: ادخل الى منتديات غنائيه او معروفه بالمجاهره، فيها فسق فيها فجور، منتديات غير منضبطه لغرض الدعوه. جميل هذا، مع الحذر. بعض الإخوة يدخل إلى بعض، أنا ذكر لي أن بعض الإخوة يدخلون إلى بعض الغرف الإباحية، نسأل الله العافية والسلامة. وأنا من يعني جلست مع بعض الإخوة من يمارسون هذا النشاط، لكنني أؤكد على قضية مهمة جدا جدا في هذا الباب. يا إخواني، الشيطان حريص، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا أراد الإنسان أن يدخل هذه المواقع فليستعن بإخوانه ولا يدخل لنفسه، من باب تكامل الجهد وسلامة الرأي، ومن باب السلامة من الفتنة. صلى السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما سخر لنا من هذه التقنيات، وأن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وختاما أشكركم على حسن استماعكم وحضوركم، وأشكر الإخوة في جامع الراجحي تنظيمهم هذا اللقاء المبارك، وألقاكم على خير بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.